أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث الوجوه التي يمكن أن يستدل بها لإثبات ما يقوله من فقه الوضعي من أن الموجب بعد أن يعلن إيجابه ويصل هذا الإيجاب إلى الطرف القابل لا يحق له العدول والرجوع عن ذلك. بينا عدة وجوه إلى أن انتهينا إلى وجه رابع، قلنا أنه لعله أحسن ما لتروه في هذه المسألة وحاصله دعوى أن نفس عرض الإيجاب على الطرف المقابل يستلزم التزاما آخر. فهناك في باب الإيجاب، في باب الإيجاب يوجد التزامان، التزام أصلي بالتمليك مثلا، وهذا الالتزام معلق على القبول، مشروط بالقبول، وأثره حصول التمليك والتملك أو الدائن والمدين، وهذا يتحقق بعد القبول. والتزام ثاني على أن لا يرجع هذا الموجب عن التزامه على تقدير القبول، كأنه بنفسه طرح وعرض إيجابه على الآخر يلتزم أيضا بأن لا يعدل ولا يرجع عن هذا الإيجاب، والطرف المقابل أيضا بشكوته كأنه يتفق الطرفان على هذا الالتزام، فيمكن أن يكون هذا الالتزام التزاما عقديا ضمنيا، فيكون هذا الالتزام الثاني تعاقدا واتفاقا ضمنيا آخر غير أصل الاتفاق على المعاملة. يوجد هناك اتفاق آخر ضمني على أن هذا الموجب لا يرجع عن قبوله في المدة المقررة لإبرام العقد إذا كانت هناك مدة مقررة، وإلا ففي المدة العرفية التي عرفا التعاقد يتوقف على تلك المدة، فيكون هذا مثلا عقدا ضمنيا، وهذا العقد الضمني يكون نافذا بمقتضى نفوذ العقود والالتزامات على أصحابها، فلا يحق له أن يعدل عن إيجابه قبل تمام هذه المدة. وقد يسمون ذلك بالعقد المفترض، افتراض عقد هناك أنه ضمني ضمن ذلك الإيجاب. هذا الواجب أيضا غير قابل للقبول باعتبار أنه لازم هذا أن ينحل كل عقدين بحسب الحقيقة إلى عقدين، عقد أصلي للحاضي مثلا التمليك بالعوض أو التمليك المجاني للحاضي أصل مقصود المعاملي، وعقد آخر ضمني تبعي اتفاق بين الطرفين يحصل ضمنان بنفس إعلام الإيجاب بأن هذا الموجب ليس له حق أن يرجع مثلا عن إيجابه. وهذا خلاف الوجدان العرفي والعقلائي، نحن لا نشعر أنه في باب العقود كل عقدين ينحل إلى عقدين بحسب الحقيقة، عقد أصلي بلحاظ أصل المعاملة والمضمون، وعقد آخر يتعلق بالرجوع وعدم الرجوع من الاتفاق. نعم، قد يكون الإعلام بالإيجاب ظاهرا في أن صاحبه لا يرجع مثلا، بل قد يصرح بذلك، إلا أن هذا التصريح غايته أنه يكون وعدا بعدم الرجوع، لا أنه يكون عقدا. بل نستطيع أن نقول بأنه لو صرح بهذا الالتزام أيضا، هذا الالتزام سوف لا يكون عقدا. فالمسألة ليست مسألة إثباتية، يعني الإشكال ليس إشكالا إثباتيا بل إشكال ثبوتي. لو صرح بأنه ألتزم بأن لا أرجع عن التزامي على تقدير القبول في هذه المدة، مع ذلك لا يمكن أن يقال بأن هذا الالتزام الثاني يكون نافذا وواجب الوفاء بحسب موازين فقهنا. لماذا؟ لأن كل التزام لا يكون عقدا. العقد مشروط بأن يكون ذلك الالتزام المتفق عليه بين الطرفين مضمونه نتيجة قانونية من قبل أحد الطرفين للطرف الآخر، يعني يكون هناك انتقال شيء من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، إلى سلطنة الطرف الآخر، إما تمليك مثلا لعين أو لمنفعة أو دين أو بضع أو أي شيء من هذا القبيل. العاقد يشترط في أن يكون متعلق الالتزام فيه أثر قانوني ينتقل من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، إما في قبال شيء ينتقل من ذاك الطرف إلى الطرف الأول كما إذا كان معاوضة، أو مجانا مثلا لو لم يكن كذلك. وأما مجرد الالتزام بفعل أو ترك، الالتزام بالفعل والترك لا يكون عقدا حتى لو اتفق الطرفان عليه. لو اتفق زيد مع عمرين، اتفق على أن يقوم بفعل، هذا الفعل اتفق على أن يصلي مثلا، على أن يقوم بعمل من الأعمال أو يترك عملا، اتفق معه على أن لا يدخن مثلا، هذا لا يكون عقدا ولا يكون مشمولا لعموم قبول العقود. لماذا؟ لأن هنا لا يوجد تمليك، متعلق الالتزام ليس إعطاء شيء أو حق من أحدهما للآخر، هذا مجرد الالتزام من أحد الطرفين والاتفاق مع الطرف الآخر أيضا، توافق على أن هذا يقوم بفعل لنفسه أو يقوم يترك فعلا. وإنما يكون هذا عقدا فيما إذا كان متعلق الالتزام فيه بحسب الحقيقة شيء ينتقل أو بحكم الانتقال من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، بحيث يحصل لذاك الطرف سلطنة قانونية وحق هذا الحق لم يكن موجودا دولة هذا الالتزام، حينئذ يكون عقدا كما في موارد العقود. نجد في تمام موارد العقود يكون هناك شيء من هذا القبيل، وإلا فهذا مجرد وعد بشيء، التزام بالقيام بفعلين أو بترك فعلين، مقامنا من هذا القبيل. فإن دعوى هذا الموجد مثلا، حتى لو صرح وقال سوف لا أعدل عن التزامي على تقدير القبول، التزامي في هذه المدة سوف لن أعدل عن التزامي بالبيع بالتمليك في هذه المدة المقررة، وهذا مجرد التزام بأن لا يترك التزامه الأصلي، أن لا يقوم بالعدول للرجوع عن ذلك الالتزام، وهذا ليس شيئا سوف يملكه الطرف المقابل بهذا الالتزام لكي يكون عقدا. نعم، لو التزم أن يقوم له ملكه مثلا عمله كما في باب الإجارة على الأعمال، يلتزم أن يخيط له ثوبه ذاك يقبل ذاك عقد يسمى بالإيجار، يلتزم بأن يملكه مال داره عقده، يملكه منفعة الدار على عقده. أما هنا يلتزم أن لا يرجع عن التزامه، هذا لا يكون عقدا مشمولا لعمومات أفول العقود. من قبل أن يلتزم له أن يصلي صلاة الليل كل في يصبح إنسانا مؤمنا مقدسا، يصلي صلاة الابن يلتزم أمام أبيه بأن يصلي صلاة الليل في كل ليلتين مثلا، بأن يزور أفرض زيارة عاشوراء في كل ليلة الجمعة، واتفق مع أبي في ذلك. هذا الاتفاق لا يسمى عقدا ولا يكون مشمولا لأفق العقود بدعوى أنه يجب حينئذ عليه أن يقوم بذلك بقوله تعالى مثلا أفق العقود وهذا عقد، لأن هذا ليس متعلق هذا الالتزام شيء له نفع للآخر و مالية مثلا للآخر منفعتان أو عينان أو حقان، فقد انتقل بهذا الالتزام من أحدهما أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، ومن دون ذلك لا يكون هذا عقدا مشمولا لعمومات أفو العقود. مجرد الالتزام غير العقدي الذي قد يسمى بالوعد. نعم يمكن أن يجب على المكلف هذا الفعل الذي ليس مالا منتقلا للآخر، أن يجب عليه ذلك فيما إذا جعل هذا الالتزام ضمن عقده، اشترط ضمن عقد البيع مثلا أن يصلي صلاة الليل، وقد يكون حينئذ هذا الشرط من باب وجوب الوفاء بالشرط وجوب أداء الشرط يصبح واجبا عليه، إلا أنه حينئذ غاية ما يلزم من ذلك أنه سوف يكون هذا الفعل أو الترك واجبا عليه بالوجوب التكليفي. هنا أيضا لو فرض أنه ضمن عقد آخر لازم اشترطوا أنه لا يرجع عن ذلك الالتزام في تلك المدة المقررة لإبرام العقد فيحرم عليه الرجوع، لكن هذا غايته الحرمة التكليفية لا بمعنى أنه لا الحرمة الوضعية التي هي المقصودة في المقام، يعني لو رجع قبل تمام المدة العقد لا ينعقد حينئذ، حينما يقبل ذاك الطرف المقابل العقد لا يكون منعقدا، فلم يكون قد خالف تكليفا شرعيا منجزا عليه وهو وجوب أن لا يرجع عن التزامه وقد رجع عن التزامه. ومن هنا يعرف أنه لا يمكن أن يجعل هذا الإيجاب باقيا حتى بعد الرجوع، لا يمكن أن يجعل هذا الإيجاب باقيا حتى بالشرط، لأن الشرط غاية ما ينتج في المقام إنما هو إيجاب أن لا يترك أن لا يرجع وتكليفان، ولا يقال أنه خب يجعله بنحو شرط النتيجة أن لا يكون له حق الرجوع مثلا، أن لا يكون له حق الرجوع عن التزامه، هذا أيضا لا معنى له، لأن الرجوع عن الالتزام حق الرجوع لم يكن حقا وضعيا لكي يكون قابلا للإسقاط، هذا حكم تكليفي، جواز الرجوع وعدم جواز الرجوع حكم تكليفي، والحكم التكليفي لا يمكن رفعه، لا يمكن أن يقال أنه بالشرط نرفع جواز الرجوع ونجعله نبدله إلى حرمة الرجوع، ثم حتى لو بدل إلى حرمة الرجوع سوف لا يكون الرجوع لا رجوع، على كل حال يتحقق الرجوع، تغيير الرجوع بأن يكون الرجوع كلا رجوع هذا الذي يريده الفقه الوضعي، فإنهم يقولون أن هذا لو رجع رجوعه غير مفيدين، كأن حكمان عقد إيجابه يكون باقيا لأنه في ضمن ذلك الالتزام الثاني التزم بأن لا يرجع، حينما التزم بأن لا يرجع كأنه ينفذ نفوذا وضعيا يكون رجوعه لا رجوع، فالإيجاب يكون باقيا، هذه النتيجة لا يمكن التوصل إليها حتى بالشرط، فإنما هذا معناه أن الشرط أصبح مشرعا هنا، لأن الشرط يستطيع أن يسقط حقا يثبت حقا، لا أنه يشرع ويغير حكما شرعيا بأن يصبح رجوعه لا رجوع بحسب الحقيقة. إذن فلا يكون في المقام كل هذا الالتزام الثاني، هذا الالتزام الثاني الذمي الذي قد يسمونه بالعقد الضمني أو المفترض، هذا العقد ليس عقدا مشمولا لعمومات أفو بالعقود لكي يكون لازما. هناك وجه خامس استدل به هؤلاء تقدمت الإشارة إليه، وهو وجه نقضي. قالوا أننا نجد أن في بعض الموارد الإرادة الواحدة لأحد الطرفين وهو الموجب تكفي في ترتيب الأثر في باب المعاملات، وقد مثلوا له بموارد العقد الإيجاب المقدم إلى الجمهور، الإيجاب الذي لا يكون له طرف مشخص معين، كما إذا قال من وجد ضالتي فله كذا، أن لا يوجد شخص معين، يكون هناك إيجاب عام موجه إلى الكل، من وجد ضالتي فله دينار مثلا. جعلوا قالوا هنا من دون وجود، لا يوجد قبول، لا يكون أحد يقول قبلت أصلا، لا يحتاج إلى أن يقول أحد قبلت، ثم لا يوجد شخص معين أصلا لكي يقول ذاك الشخص قبلت، ومع ذلك يقال بأن هذا ينفذ، هذه الإرادة الواحدة تكون نافذة، فليكن الإيجاب حاله من هذا القبيل. هذا النقض غير وارد، لأن هذا النقض بحسب الحقيقة ليس بابه باب العقل، هذا بابه باب الجعالة. عندنا لو أردنا أن نحلل صحة هذه المعاملة نحن نحلله على أساس الجعالة، وباب الجعالة ليس عقدا واتفاقا بين طرفين لكي يحتاج إلى إيجاب وقبول. باب الجعالة حقيقته وواقعه هو باب الجعالة أن الجاعل بحسب الحقيقة يستدعي أو يأمر الغير بأن يقوم بهذا الفعل، يستدعي من الغير أن يقوم بهذا الفعل، واستدعاء أمر الغير أو استدعاء من أن يقوم بفعل، يقولون هناك قاعدة أن هذا يستوجب أن يكون هذا الفعل حينئذ فعلا مضمونا على من كان الفعل له. حينما يأمر الإنسان الغير بأن يأتي ويخيط ثوبه، إذا لم يكن هناك قرينة على المجانية يقال هذا الأمر موجب للضمان. أمر الغير بأن يقوم الغير بإخياطة ثوبه مثلا، أو بناء بيته، أو وجدان الغالة، أو أي عمل من الأعمال مما له مالية، هذا يستوجب الضمان بحسب الحقيقة. الجعالة بابه باب أمر الغير بالقيام بفعله له قيمة ومالية في السوق، مع تحديد مقدار الضمان في الجوع، تحديد مقداره في مقدار الجوع، مثلا قد تكون قيمته السوقية أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، هذا يحدده. واقع الجعالة عبارة عن هذا، عن الأمر استدعاء الغير أو أمره بأن يقوم بهذا مع تحديد مقدار الجوع، إذا يقبل بهذا المقدار فيكون، ولهذا يكون تملك الغير لذلك الجوع إنما هو بالفعل والعمل، حينما يقوم بالعمل يملك، وإلا قبل أن يقوم بالعمل لا يوجد هنا مالك لهذا الجوع، لا يوجد شخص يكون مالكا لهذا الجوع، كما أنه لا يوجد التزام أصلا، التزام والتزام لا يوجد، وإنما يوجد أمر أو استدعاء. أمر الغير بأن يقوم لهذا الإنسان بهذا العمل، وأمر الغير يعتبر من أسباب الضمان، هذا داخل في باب تفويت الشيء على الغير وتسبب لفوات عمل الغير عنه، هذا أو استيفاء عمل الغير، هذا بنفسه من موجبات الضمان، حتى لو صدر غصبا استيفاء منافع الغير، لو أجبر الغير بالغصب على أن يعمل أيضا يضمن، لا من باب العقد بل من باب استيفاء عمل الغير. استيفاء عمل الغير من موجبات الضمان قانونا، لا من باب الضمان الاتفاقي العقدي، وإنما من باب ضمان الإتلاف على المالك أو ضمان الاستيفاء. من جملة ما أنحاء الاستيفاء، الاستيفاء بالأمر، أن يأمر الغير أن يقوم له، بهذا استيفاء. الاستيفاء بالاستدعاء، أن يدعو الغير إلى أن يقوم له بهذا. ليس المقصود من الأمر الأمر الوجوبي اللزومي، يعني مطلق طلب الشيء من الغير لا على وجه المجانية، هذا نحو استيفاء لمنفعة الغير ولعمل الغير، فيكون موجبا للضمان. غاية الأمر هذه القاعدة التي هي ليست عقدا وإنما ضمانا داخل في باب الضمانات، هذه القاعدة يكون مقتضى القاعدة أن يكون الضمان بقيمة ذلك العمل في السوق. هنا أعطي الحق للشخص الجاعل أن يحدد هذه القيمة في الجعل في المقدار المعين، وأعطي لذاك الشخص أيضا الحق في أن يقبل بهذا المقدار. وهذا يرجع بحسب الحقيقة إلى أن هذا الحق لو كان الجعل لو كان أكثر من القيمة السوقية، فهذا الضامن بنفسه كأنه بنفسه وافق أن يكون ضمانه أكثر من هذا المقدار، هذا أشبه بباب إسقاط حقه، كان يمكنه أن يكتفي بذاك المقدار لكن أراد أن يسقط هذا الحق ويعطي أكثر من ذلك المقدار. وهكذا لو كان أقل من مقدار السوق قيمة السوقية، يكون للعامل الحق في أن يسقط المقدار الزيادة الزائد، الذي يرجع إلى باب الإسقاط، والذي أشرنا بالأمس أن باب الإسقاط أيضا ليس مربوطا بالغير، باعتبار أنه ليس مربوطا بالغير تكفي فيه الإرادة الواحدة لأنه إيقاع. كذلك هنا إذن ففي المقام لا يوجد عقد واتفاق والتزام بين الطرفين، والشاهد على ذلك أنه لا يجوز لأحد من الطرفين أن يطالب الآخر بشيء قبل القيام بالعمل، لا يجوز لا للجاعل أن يطالب الآخرين بأن يقوموا لهم بهذا العمل، ليس له أن يطالبهم. كما أن العامل أيضا قبل أن يعمل لا يجوز له أن يطالب ذلك الشخص بشيء من الأشياء. ولهذا أيضا يقولون أنه يشترط في باب وأيضا شرائط باب الجعالة أن يكون ذلك العمل له قيمة ومالية في السوق. ما يتم فيه الجعالة إنما هو العمل الذي يكون له مالية، إذا لم يكن له مالية فأمره بتحقيقه هذا لا يكون فيه ضمانا، لا مالية له بحسب الفعل. ولهذا يشترط في الجعالة أن يكون ذلك الفعل المأمور به والذي يقوم به العامل له مالية بحسب الحقيقة. كما أنه لا إشكال في باب الجعالة أنه يجوز أن يأتي هذا الجاعل قبل أن يقوم الشخص بأي عمل يقول بطلت عن هذه الجعالة لا أعطي أي شيء، لا يجوز له أحد أن يجبره على ذلك، وهذا بنفسه عن جواز الرجوع والعدول قبل قيام الغير بالعمل بنفسه أيضا دليل على أنه لا يوجد التزام هنا، لا من قبل الجاعل للطرف المقابل لا من قبل الطرف المقابل للجاعل، وإنما مجرد استدعاء أو أمر. وحيث أن العمل الذي له مالية حينما يصدر عن استدعاء وأمر للغير يستوفيه الغير يكون مضمونا عليه، إذن فيستحق عليه القيمة. وهذا الأمر أعطي الحق لأن يحدد القيمة في مثلا الجعل إذا وافق ذاك الطرف المقابل بنفس عمله بحسب الحقيقة. فهذا الواجب أيضا وجه غير تامين. ثم قلنا نحن بأن أساسا الإرادة الواحدة المنفردة، والتي أراد هؤلاء الباحثون أرادوا أن يجعلون الإرادة الواحدة كافية في باب العقود لإيجاد إنشاء العقد ولو بالمقدار الذي يكون على الموجب. قلنا أن كلمات هؤلاء أدلتهم وجوه الوجوه التي استدلوا بها باستثناء الوجه الرابع كانت تعتمد على أننا أساسا لماذا لا نكتفي في باب العقود بالإرادة الواحدة كما في الإيقاعات، فإن في باب العقود وإن كنا نواجه إرادتين دائما لكن كل من الإرادتين نفوذها بلحاظ ما يكون على وما يكون مربوطا بصاحبه، حينئذ لماذا لا نكتفي بالإرادة الواحدة بأن نقول مثلا في باب الإيجاب أن الإيجاب من حيث ما يكون فيه على الموجب وهو عدم جواز الرجوع يكون نافذا عليه، ومن حيث ما يكون على القابل ومن حيث اكسابه كسبه حقا وملكا بعوض او بلا عوض مجانا لانه تصرف في ارادته لا يكون نافذا. هذا التحليل الذي ذكروه والذي كان روح اكثر الوجوه الخمسة التي ذكروها، هذا التحليل قلنا انه لا بد من توضيح النكتة الفنية في عدم قبولها. لماذا لا يقبل في باب العقود؟ لا تحلل الإرادة بهذا الشكل إلى قسمين فيقال بنفوذ هذه الإرادة بالمقدار الذي يرتبط بمن عليه هذا الالتزام وهذه الإرادة. فقلنا هذه النقطة هي التي تبين لنا الفرق الثبوتي بين باب الإيقاعات وباب العقود. لماذا بعض الأمور بالإيقاع بالإرادة الواحدة تنفذ وبعض الأمور لا تنفذ بالإيقاع بالإرادة الواحدة؟ لا بد من الإرادتين إيجاب وقبول اتفاق الطرفين. هل نفوذ بعض المعاملات والمضامين المعاملية بالإرادة الواحدة كالطلاق والإبراء والإعراض والسقوط إسقاط الحق ونحو ذلك، هل يكون العتق مثلا، هل يكون هنا في هذه الموارد نفوذ الإرادة الواحدة من باب الدليل في مقام الإثبات فقط؟ هنا دل الدليل على الكفاية فنقول هذا إيقاع، هناك دل الدليل على عدم الكفاية ولزوم القبول فنقول هذا عقد. باب التعبد الفرق بين العقود والإيقاعات، أو أن هذا الفرق يرجع إلى نكتة ثبوتية. الصحيح أنها ترجع إلى نكتة ثبوتية. بتوضيح تلك النكتة الثبوتية يتضح حينئذ أنه لماذا نحن في أمثال المقام لا نقبل الإرادة الواحدة. النكتة الثبوتية بحسب الحقيقة إنما هو أن الإرادة الواحدة إنما تكون نافذة وحدها فيما إذا كان متعلقها متعلق هذا الالتزام وهذه الإرادة الواحدة مرتبطا بصاحبها فقط غير مرتبطا بالآخرين، لا على الآخرين ولا للآخرين، يعني لا إخراج شيء عن ملك الآخرين فيه ولا إدخال أمر في سلطان الآخرين وفي ملكهم. كلما كان متعلق الإرادة والالتزام من هذا القبيل، أمرا زمامه بيد هذا الإنسان، حق من حقوقه، أمر من شؤونه، ولم يكن هذا الأمر الذي من شؤونه لم يكن له ارتباط بالآخرين إنما ينشئه لا بنحو يكون عليهم يعني يفقدهم غناء ومالا وحقا ولا يكسبهم حقا، في مثل هذه الموارد الإرادة الواحدة تكفي، إذ لا معنى لاشتراط العقل إرادة الأخرى. من قبيل موارد أفضل الملك، من يملك مالا يريد أن يعرض عن ماله، حينما يريد أن يعرض عن ماله هذا لا ربط له بالآخرين، هذا المال لا هو ليس من أموال الآخرين، فإذن من أمواله، وحينما يعرضه لا يدخله في كيس أحد لكي يقال هذا تصرف في أموال الآخرين وإرادة الآخرين يحتاج إلى رضا وقبوله. فلا هو حينما يعرض عن ماله لا يدخل مالا في سلطان الآخرين لكي يحتاج إلى التزام الآخرين أيضا وقبوله. ولا يفقد الآخرين مالا، وإنما يفقد نفسه، وهذا المال زمامه بيده بحسب الفرض. معنى الملكية أن زمام هذا المال تحت سلطانه. الملكية عبارة أخرى عن السلطنة الوضعية مثلا. وهكذا الإسقاط حينما يسقط حقه أيضا كذلك له حق ويريد يسقط هذا الحق. العتق مثلا يملك هذا العابد يريد بل يحرر هذا العابد، هذا لا يرتبط بحسب الحقيقة بالآخرين حتى بالعبد نفسه، لأن العبد الآن ليس في قباله لكونه مملوك له. ما دام مملوكا فهو ليس له شخصية مستقلة حرة في قباله لكي يقال هذا مثلا تمليك العبد نفسه، فكيف تصرف في إرادة الآخرين؟ لأنه ما دام عبدا ليس حرا لكي يملك إرادته، فيكون تمليكه بحاجة إلى رضاه وبحاجة إلى قبوله. وهكذا الطلاق مثلا، الطلاق باعتبار أن الزواج عندنا، النكاح عندنا عبارة عن ما يقرب من تقريب من تمليك البضع مثلا الذي ملكته الزوجة. تمليك البضع لأنه كان كسبا لحق للطرف المقابل للزوج بحاجة إلى قبول من قبيل تمليك المنفعة. تمليك المنفعة لأنه بحسب الحقيقة يرتبط بالطرف المقابل بكسب الآخر ملكا جديدا حقا جديدا، هذا يحتاج إلى إرادته أيضا. من هنا النكاح لا بد فيه من اتفاق طرفين، لا بد فيه من القبول أيضا. لكن الطلاق ليس هكذا. بعدما ملك هذا الإنسان الملك المنفعة، الطلاق أشبه بالإعراض عن الشيء، يعرض عن هذا الشيء الذي كان مالكا له. من هنا الطلاق يشبه الإعراض عن المنفعة والإعراض عن المال الذي هو تمام أمره بيد صاحبه بحسب الحق. وهكذا ففي تمام موارد العقود الإبراء هذه الموارد يلحظ فيه هذه الخصوصية، أن هذا سوف يكون بحسب الحقيقة أمر زمامه بيد هذا الشخص، وليس له ارتباط به، ليس ذلك الإنشاء وتلك الإرادة تصرفا في شأن من شؤون الآخرين لكي يكون بحاجة إلى إذنهم. وإن كان قد يترتب على ذلك نفع الآخرين في النهاية، إلا أن هذا النفع ليس على أساس التصرف في أمرهم، بل على أساس التصرف في أمر نفسه. من يعرض عن ماله الآخرون قد ينتفعون، يمكنهم حينئذ أن يذهبوا ويملكوا هذا المال وينتفعوا بملك هذا المال. في طول تحقق ذلك الإعراض قد ينتفعوا بهذا المال، إلا أن هذا لا يضر بخلاف العقد. ففي العقد إنما لا تقبل الإرادة الواحدة باعتبار أن جزءا منه مربوط بالآخر. وحينئذ في محل الكلام، حيث أن هذا الإنسان يريد أن يملك الآخر شيئا، يعطيه شيئا بالإيجار، هذا تصرف في إرادة الآخرين من حيث كسبه مثلا حقا وملكا، وهذا يحتاج إلى أن يقتل. أما ما ذكروه من التحليل، نقول هذا الأمر هذه الإرادة نحللها، نقول هذه ترجع إلى إرادتين، إرادة أن هو لا يرجع، إرادة عليه أن هو يملك عليه هذا المال، إرادة أخرى أن يملكه الآخر. فبلحاظ الإرادة الثانية على الآخرين لا تنفذ من دون قبوله، بلحاظ الإرادة الأولى تنفذ، لا بأس بأن تكون تنفذ من قبيل ما نقوله في الإقرار حينما يقر بشيئين، بالمقدار الذي يرجع عليه ينفذ هذا الإقرار، بالمقدار الذي يرجع على الآخرين ادعاؤهم لا ينفذ. هذا التحليل لماذا لا نقبله؟ هذا التحليل عدم قبوله من جهة أن الإرادة الواحدة لا تنحل إلى إرادتين. هذا الشخص الذي يملك المال للغير بالإيجار، الموجب حينما يملك المال للغير بالإيجار يجعله مالكا ويجعل نفسه مملوكا عليه مدينا ذاك دائنا، هذا الالتزام لا ينحل إلى التزامين. لا نستطيع أن نقول هذا له التزامان، التزام بأن هذا المال يخرج عن ملكه، والتزام آخر بأن هذا المال يدخل في ملك الآخر. فالأول ينفذ لأنه مربوط بنفسه غير مربوط بالغير، والثاني لا ينفذ لأنه مربوط بالغير، لأن المسألة ليست هكذا. لوضوح أن الإرادة الواحدة لا تنحل إلى الإرادتين، إرادة واحدة. ولهذا هذا الإنسان لو قيل له أن ذاك لا يملك، أنت تريد أن تعرض عن مالك، يقول لا لا أريد أن أعرض عن مالك، هو يريد تمليك الغير، ليس له مطلبان بل له مطلب واحد. هذا التحليل الذي حلله أنصار هذه النظرية الوضعية الفقهية الوضعية، هذا التحليل إنما يقبل لو كان هناك إرادتان مستقلتان للموجب، كان يريد أن يتخلص من ماله على كل تقدير، يريد أن يعرض عن ماله، ويريد أيضا زائدا على ذلك أن يجعل هذا المال الذي يريد أن يتخلص منه ويعرض عنه يملكه الآخر. لو كان له إرادتان من هذا القبيل لا بأس به، في مثل ذلك نقول أنه يحصل هذا الشيء. يقول حتى لو لم يقبل، لأنه له إرادة الإعراض على كل حال عن هذا المال، إعراضه تام ولا يحتاج إلى قبول، يلتزم فيه بثبوت الإعراض حينئذٍ ونفوذ الإعراض، وأن هذا الإنسان بمجرد أن يقول هذا لك وهو يريد المطلبين معا، يريد أن يعرض عن هذا المال ويريد أيضا أن يملكه الآخر. الثاني لو لم يتحقق، لأنه يتعلق بالغير يحتاج إلى قبول الغير، فلم يقبل لك الأول يتحقق. لو كانت له إرادة الإعراض مستقلا عن تملك الغير، وكانت إرادته لتمليك الغير إرادة مستقلة أيضا عن الإعراض، يقبل بتحقق الإعراض هنا. لكن ليس باب الإيجاب، ليس هذا الباب، باب الإيجاب إنما هو حتى في الإيجاب المجاني كالهبة، ليس بابه باب الإعراض عن المال، وإنما باب تمليك الغير، له إرادة واحدة أن يملك الغير. ولهذا لو لم يتملكه هذا الإنسان يريد ماله، لا أنه لا يريد ماله، إذن فلا ينحل إلى إرادتين. هذا التحليل هذا التحليل غلط خطأ. حينما حلل هؤلاء الإرادة الواحدة للإيجاب إلى إرادتين أو إلى قسمين، قسم على الموجب وقسم لذاك فيحتاج مثلا إلى رضاه، هذا معناه قياس المقام بالمورد الذي يكون للإنسان إرادتين مستقلتين، إرادتان مستقلتان، وهو ليس كذلك في موارد الإيجاب، لا تكون إرادتان مستقلتان. لو كانت إرادتان مستقلتان لدينا حينئذ هذا الكلام يكون تاما ويلتزم فيه بتحقق الإعراض، لأن هذا على كل حال يريد الإعراض عن ماله سواء ملكه الآخر أو لم يملكه، لكن يحب أن يملكه الآخر أيضا أو يريد أن يملكه الآخر، وذلك تصرف في شأن الغير مربوط بقبوله، لو لم يقبل لا يملكه الآخر. فهذا التحليل لهذا يظهر أن النقطة نفوذ الإرادة الواحدة في باب الإيقاعات ما هي نقطة ثبوتية بحسب الحقيقة، وهذه النقطة الثبوتية في باب العقود لا مجال لها، لا بالمطابقة ولا بالتحليل، بالمطابقة لا مجال لها واضح، لأنه دائما في باب العقود يوجد تمليك وتملك وانتقال بحق مال شيء من أحدهما إلى الطرف الآخر، وحينئذ دخوله في طرف في سلطان الطرف الآخر تصرف في حرية وسلطان الطرف الآخر مشروط برضاه، فبالمطابقة يختلف. بالتحليل أيضا لا يمكن تحليل الإرادة العقدية إلى إرادتين، إحداهم بلحاظ إحداهما تكون مثلا إيقاعية لكي يقال بهذا المقدار لماذا لا تنفذ هذه الإرادة، كما هو ظاهر كلمات هؤلاء المحققون الوضعيون. لا تنحل الإرادة الواحدة في باب العقود إلى هذا التحليل الذي أشرنا إليه، لأنه توجد إرادة واحدة لا إرادتان، لكن لا يريد الموجب، لا يريد الإعراض عن ماله، وإنما يريد إدخاله في كيس الآخر مجانا أو بالعوض، بحيث لو لم يملكه الآخر يريده هو، لأنه لا يريده. إذن فلا يمكن أن ترجع وتنحل إلى إرادتين لكي تكون، فالإرادة العقدية حتى بالمقدار المربوط بمن عليه الحق لا تكون إيقاعا، لا يمكن أن تكون نافذة وحدها، لأنها ليست فيها نقطة النفوذ، إذ لا تكون إرادة بحقيقة بالإعراض عن هذا المال. هذه هي النقطة والضابطة الفنية للفرق بين باب العقود والإيقاعات وبين وأيضا هي التي توضح صحة ما ذهب إليه الفقه الإسلامي من حيث أن الموجب يستطيع أن يرجع عن إيجابه حتى قبل انتهاء تلك المدة المقررة للعاقل. ومما يمكن أن يستدل به من الأدلة اللفظية على جواز هذا الرجوع أدلة خيار المجلس، لأن هذا الدليل سوف يختص بباب المعامل بباب البيع فقط والبيوع. أدلة خيار المجلس تقول البيعان إذا افترقا وجب البيع، فهذا يدل على أنه قبل الافتراق لا لزوم لا وجوب، يمكن لكل منهما أن يرجع. إذا كان بعد العقد وفي المجلس يجوز الرجوع، فقبل القبول وبعد الإيجاب ويجوز بشكل أوضح يكون مفاد هذه الروايات. وفي بعضها ورد إذا صفق الرجل على البيع وجب البيع، ما دام لم يصفق، والصفق إنما يتحقق بالاتفاق، يعني ما لم يتحقق قبولون يجوز لكل منه أن يرجع، إذ لا معنى أنه لا وجوب للبيع ولو بحسب المفهوم أنه يجوز لكل منهما أن يرجع. فأدلة ورواية، وهي روايات كثيرة، نفس خيار المجلس، سواء جعلنا قلنا فيما سبق أشرنا أن هناك بحثا بين فرقا بين المذاهب الإسلامية في تفسير وتحليل خيار المجلس، هل هو خيار أو عدم تمام إبرام العقد بعد قبل الافتراق. لا يتم العقد إلا بالافتراق، بحيث يكون الرجوع رجوع بمعنى عدم انعقاد العقد أصلا. لذلك بحث آخر لابد أن يبحث في بحث في كتاب الخيارات. على كل حال هذه الأدلة على كلا التقديرين يدل على أنه يجوز للبيعين وللمتبايعين لكل منهما أن يرجع ما دام في المجلس ولم يفترقا، سواء تحقق القبول أو لم يتحقق، حتى بعد التحقق يجوز الرجوع، فكيف فيما إذا كان قبل تحقق القبول. فتكون هذه الأدلة جميعها من أدلة جواز الرجوع وحق العدول والرجوع من قبل كل من الطرفين قبل الافتراق. إلا أن هذه الروايات خاصة بخصوص باب البيع، خيار المجلس خيار من الخيارات المختصة بالبيع في الإجارة مثلا، وفي سائر العقود لا يوجد شيء من هذا القول في النكاح مثلا وهكذا. وبهذا يتضح أن بالنسبة للنقطة الأولى والفرع الأول وهو جواز العدول والرجوع عن الإيجاب قبل تحقق القبول يجوز ويحق للموجب أن يرجع. نعم، هنا مطلب آخر، لعل هذا المطلب هو الذي دعا هؤلاء الفقهاء الوضعيون أن يذهبوا إلى هذه التخريجات والتحذلقات القانونية في هذه المسألة، وهي أنه كثيرا ما يكون رجوع هذا الموجب عن إيجابه قبل في هذه المدة المقررة لإبرام العقد، يوقع الطرف المقابل في أضرار وفي خسائر وفي ذات الطرف الآخر، لأنها لا أعلم إيجابه، ترك الشركة الأخرى التي كان يريد أن يشتري منها، جاء لكي يشتري من هذا المؤمن أو غير المؤمن. هذا حينما يرجع قبل القبول قد يكون ذاك قد فاته، لا يمكنه أن يعود على ذاك الطرف الأول الذي كان ينوي مثلا أو يتفاوض معه في البداية، كان يتفاوض معه في الشراء من، وقد تركه من أجل إيجاب هذا الإنسان، يخسر حينئذ، قد يترتب خسارة حينئذ. هنا قد يقال أنه في بعض الصور يتحقق التغرير بقاعدة التغرير لا بالعقد المفترض والالتزام الضمني العقدي الضمني أو بالإرادة الواحدة، كفاية الإرادة الواحدة وهذه الكلمات. مسألة التغرير قد تتحقق في بعض الموارد، لأنه حينما يعلن التزامه خصوصا في العقود الخطيرة التي فيها أهمية وحساسية وتستوعب مدة، ويكون حينئذ فيه مستلزمات صعبة ليس يمكن في كل وقت تحصيل هذا الشيء من جديد. وفي مثل هذه الموارد قد يكون إعلام الإيجاب من قبل الموجب وعرضه على الطرف المقابل حينئذ الذي هو ظاهره أن هذا الإنسان سوف يكون باقيا على إيجابه، وذاك الطرف المقابل من أجل هذا الظهور، لا إشكال في أصل هذا الظهور كما قلنا، من أجل هذا الظهور الحالي في أن هذا مصمم جدي سوف لا يرجع عن إيجابه، ترك ذاك الأمر الآخر، وحينئذ لو رجع ذاك يخسر خسارة، قد تكون حينئذ خسارة ملحوظة عرفا. هنا قد يصدق التغرير في بعض هذه الموارد، قد يتحقق صغر التغرير وصغر الإغرار للآخر نتيجة هذا الشيء، حينئذ هذا التغرير والإضرار قد يجعل هناك ضمانا بملاك التغرير، بملاك المسؤولية بحسب الحقيقة، ما يسمونه بالمسؤولية التقصيرية، قصر هذا حيث أنه أو بملاك الخطأ أخطأ وغرر بالطرف المقابل وجعله يقع في تلك الخسارة، فقد يضمن حينئذ بهذا الملاك، قد يكون حينئذ ضامنا، إلا أن هذا غايته وقصاره حصول الضمان لا صحة العقد الذي يريده الفقه الوضعي، لأن الفقه الوضعي جعل ضمان هذا الإنسان عبارة عن نفوذ العاقل من دون إرادة جدية، لأنه حينما رجع لا يوجد له إرادة كما قلنا. إذن فهنا سوف يكون بحسب الحقيقة قد يمكن تخريج ضمان الخسارة التي تقع على الطرف المقابل نتيجة التغرير الذي حصل له من قبل عرض الإيجاب عليه من الموجب، قد يكون حينئذ هنا يكون ذاك الموجب ضامنا بما وقع عليه من الخسارة، إلا أن هذا بابه باب الضمان، أولا ينبغي أن يتحقق صغراه وهو التغرير ليس دائما هكذا، وثانيا غايته الضمان، العقد لا يتم على كل حال، بهذا لا يتم العقد وهو الشيء الذي يريده الفقه الوضعي، أن العقد يصبح نافذا وأن الإيجاب باق، هذا كله مما لا يمكن الالتزام به، وبهذا ينتهي الفرع الأول.